بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأبي صحة التسمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، تجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال رحمه الله في ذكر بعض مسائل الصداق. من هذه المسألة: إن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، أو على أن الكل للأبي صحة التسمية. وصحة التسمية فرع عن صحة النكاح، وهذا قول من ثلاثة أقوال في المسألة. فقال مالك رحمه الله: المهر كله لها وليس للأبي فيه شيء. وقال الشافعي: تفسد التسمية. هذا عكس ما ذكر رحمه الله. قد ذكرنا غير مرة أن ألفاظ الفقهاء المتقدمين كثيرا ما تشير إلى الخلاف، فعنده تفسد التسمية ويكون لها مهر المثل. قال: لأن بعض ما سمي جعل في مقابلة غير البضع. قد قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذا فقهها عندهم رحمه الله. وجه ما ذكره المصنف رحمه الله ما تقدم في الهبة، من أن للأبي أن يتملك من مال ولده إذا كان حرا رشيدا ولم يعطه لغيره من الأولاد ولم يجحف بحق الولد، فإن له ذلك. وتقدم هذا في الهبة، وجاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وعند الترمذي من حديث عائشة، وهو حديث صحيح أيضا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فهذا وجه ما ذكره المصنف رحمه الله، مع أنه روي أيضا عن بعض السلف. وفي قوله رحمه الله لأبيها أخرج غير الأب، وسيأتي النطق به، فغير الأب ليس له، سواء كان جدا أو أخا أو غير ذلك من باب أولى، ليس له أن يشترط شيئا من المهر. وهذا يسمى عند الفقهاء بالحباء، يعني وهو من مسميات المهر، ما يأخذه الأب. كذلك استدل على هذا بقوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب مع موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني. فالمنفعة له، لكن قيل إن هذا شرع لمن قبلنا وفيه خلاف، وقيل أن بنت شعيب يعود عليها هذا النفع، فإنها ستسلم من الرعي والخروج، والله أعلم. قال: صحة التسمية. لماذا؟
قال رحمه الله: لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم،
يعني في الهبة،
ويملكه الأب بالقبض مع النية،
ويملكه الأب بالقبض مع النية. ماذا يترتب على هذه الجملة؟ يعني لا يملكه بالعقد ولا بالوعد مع من باب أولى قبل العقد، وإنما يملكه بالقبض بنية التملك. أما لو قبضه بنية الحفظ والاستيداع لبنته فإنه لا يملكه. سيترتب على هذا، على صحة الملك، أنه يورث عنه لو مات، يدخل في التركة، ولا يضمنه الزوج للمرأة لو تلف، وغير ذلك من الأحكام. نعم. كذلك يفرع عليه ما سيذكره المصنف رحمه الله بقوله. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض، أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف، رجع عليها بالألف دون أبيها.
الفال التفريع: لو طلق قبل الدخول الزوج وبعد أن قبض الأب، فالطلاق قبل الدخول سيوجب لها نصف المسمى، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلو أمهرها 10,000 وقبضها الأب بنية التملك ثم طلق قبل الدخول، فسيدخل في ملكه قهرا هو نصف المهر، وهو كم؟ 5,000. يأخذها ممن؟ من الزوجة، لا يرجع على الأب. قال رجع عليها، يعني دون الأب. فلو كان مهرها 2,000، 1,000 لها و1,000 لأبيها، فسيأخذ نصف المهر وهو 1,000 الذي بيدها، ولا يأخذ من أبيها شيئا، فلا رجوع منها عليه ولا منه ولا من الزوج عليه بعد القبض. أما لو لم يقبض الزوج بعد، سمى لها 1,000 لأبيها و1,000 لها، ثم طلق قبل أن يقبض الأب، فإنه يرجع ب1,000 و1,000 1,000 له إن قبضه الأب، أو لها إن قبضته هي. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه.
رجع عليها وحدها دون الأب. نعم.
قال: ولا شيء على الأب لهما، أي للمطلق والمطلقة، لأننا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها.
أخذه من بنته، وله أن يتملك من مال ولده. وبعض أهل العلم قال يرجع إلى الأب بنصف ما قبض، ويرجع عليها بنصف ما قبضت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو شرط ذلك، أي الصداق أو بعضه، لغير الأب كالجد والأخ، فكل المسمى لها، أي للزوجة، لأنه عوض بضعها، والشرط باطل.
الشرط باطل لحديث عائشة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولأن المعنى الذي في الأب ليس في غيره، لا في الجد ولا في الأخ. كذلك الأب الذي لا يصح تملكه لو كان عبدا، يكون المسمى كله لها. قال: فكل المسمى لها. عند الشافعي رحمه الله يفسد المسمى ويثبت لها مهر المثل، وكونه لها لأنه عوض عن بضعها، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم. فلا يحل لأحد أن يأخذ من مهر المرأة شيئا إلا الأب، على الخلاف الذي تقدم. ومن باب أولى غير الولي، غير الأولياء كالقبيلة، يعني وقفت على بعض القبائل والأسر حتى يمنعوا من إنكاح بنتهم لأجنبي يشترطون على وليها شيئا من صداقها يدفعه لهم حتى يمتنع الناس من التزويج لخارج الأسرة ولخارج القبيلة. هذا أيضا شرط باطل وهو من أكل أموال الناس بالباطل. ومثله ما تقدم في تحديد المهر، ليس لأحد أن يحد مهر المرأة، المهر لها لا ليس للولي ولا لغيره أن يحد مهرها إلا برضا منها، على تفصيل يأتي في غير الرشيدة وفي الصغيرة. كذلك ننبه هنا إلى ما قد يقع من بعض القبائل والأسر من تحديد المهور، فإن الحرص على تسهيل الزواج قد يحمل بعض الأخيار على مثل هذا. وقد ذكرت في غير هذا المجلس أن بعض الفضلاء وأنا منهم من القبيلة فعلوا هذا قبل ما يقرب من 30 سنة، وقرأته على الشيخ عبد العزيز رحمه الله أكثر من مرة وأبى، قال لا تحمل الناس على الكذب، لأن فيه مواثيق أنهم لا يتعدون هذا القدر من المهر وأن لا يفعلوا كذا في النكاح، على أن يكون قصدهم أن يكون الزواج على السنة دون مخالفات شرعية. وكان في النظام هذا بعض الإلزامات المالية للناس، فكرهه الشيخ ما سمح لي حتى أن أتم قراءته، قال اترك الناس ولا تحملونه. وكان رأيه هو السداد، على أن بعض أهل العلم غيره كأنه استحسنه. وهنا يبين العلم، أحد الدعاة ليس من العلماء لكنه من الدعاة المشهورين قال هذه الكتابة التي يقصد التي كتبنا هذه كتابة من هيئة كبار العلماء، ولكن لما عرضنا على هيئة كبار العلماء قالوا لا هذا ليس من العلم. وحمل الناس على هذا النظام مدة وصدق فيهم كلام الشيخ رحمه الله، يعني زادت الفتنة والكذب والحلف الكاذب إلى أن لما رأوا ما رأوا صدقوا كلام الشيخ رحمه الله تعالى عليه. هذا كالذي يحصل الآن في الإيجار المنتهي بالتمليك، صدر فيها القرار من هيئة كبار العلماء وأبى الناس. العلماء يفتون يبينون الحلال والحرام لا يلزمون الناس، لكن لما رأوا ما وقع بينهم وبين الشركات من الشقاق والاستحواذ على السيارات وبيعها، كل هذا بسبب التفريط في كلام أهل العلم الذين منعوا من هذه العقود المترددة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض.
ومن زوج بنته، مفهومه لو زوج أخته أو حفيدته أو بنت عمه فليس له ذلك. الأب له أن يزوج بنته بأقل من مهر المثل ويصح النكاح، يصح النكاح ولو كرهت، ولو كرهت لكمال شفقة الأب وحرصه على إنكاح ابنته، وأنه غالبا يطلب الأصلح، يطلب الأصلح لها. وفي قوله ولو ثيبا إشارة إلى الخلاف، بعض الفقهاء يقول إن كانت ثيبا فلا يزوجها إلا بإذنها، لا يزوجها بمهر إلا أن تأذن به إن كان ما أراده أقل من مهر المثل، فقد تأذن في النكاح ولا تذكر مهرا إلا الثيب. فعلى كلام المصنف رحمه الله إذا أذنت في النكاح ورضيت فإنه يستأذنها، له أن يزوجها بدون مهر المثل. قوله صح يعني صح النكاح، قوله ولو كرهت أيضا إشارة إلى الخلاف. دليل هذا أن عمر رضي الله عنه خطب في المسلمين ألا تغالوا في صداق النساء، وخاطب الأولياء وندبهم إلى الإنقاص من ما قد يكون مهر المثل. وكان هذا بمحض الصحابة ولم ينكر عليه. وقوله صح هذا قول أكثر أهل العلم أن النكاح يصح، ويصح المسمى هذا وإن كان دون مهر المثل. الشافعي رحمه الله على أصل الذي تقدم يصحح النكاح، قال لكن يقول يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر مثلها. ما وجه قوله هنا قال لأنه ليس؟
قال لأنه ليس المقصود من النكاح العوض.
الشافعي يقول العوض مقصود للمرأة، المهر مقصود للمرأة، كالبيع، فالبيع لا يكون إلا بعلم الثمن وبرضا من العاقدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يلزم أحدا تتمة المهر.
أحدا يعني لا الزوج ولا الولي، لا الزوج ولا الأب عفوا، لأنه هو المقصود في هذه المسألة. وهو أيضا بهذه العبارة يشير إلى رواية أن على الولي أنه يصح النكاح لكن عليه تتمة المهر، قيل على الزوج وقيل على الأب، قيل على الأب. والمسائل هذه التي فيها خلاف لو حصل فيها نزاع فرفعه عن طريق القضاء. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطته.
أما بغير إذنها فلا يصح، أو بإذنها وهي صغيرة فلا يصح، أو بإذنها وهي مجنونة فلا عبرة بهذا الإذن. لكن لو زوجها غير الأب بمهر مثلها صح، صح النكاح وصحة التسمية. نعم. وإن لم تأذن؟
قال وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب فلها مهر المثل على الزوج.
نعم. أما النكاح فيصح، يصح النكاح لكن لها مهر مثل، ويضمن الولي، الولي الذي زوجها بأقل من مهر مثل يضمن تمام المهر ويرجع على الزوج بالمطالبة. قال فلها مهر المثل على الزوج، هي تطالب الولي والولي يرجع على الزوج، أو لها أن تطالب الزوج مباشرة، قال على الزوج. لماذا؟
قال فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن.
لو زوجها على خمر فسد التسمية، وهذا ضابط ذكرناه ينفع في هذا الباب، متى ما فسد التسمية أو لم يصح المهر فإنها ترجع بمهر المثل. نعم.
قال رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما.
صح لازما، صح النكاح وصحة التسمية ويكون لازما، معنى لازما ليس له الخيار، ليس الخيار للابن الصغير الخيار إذا بلغ، ولا للمجنون لو عقل. وإن زوج ابنه، أما لو زوج أخاه أو زوج حفيده فلا، الحكم هنا مختص بالأب فله نظر. الابن الصغير عنده مال، عند الابن الصغير 50,000، زوجه 40 أبوه يصح، مع أن مهر مثله عادة أقرانه يدفعون 40,000 أو 30,000، فإذا فعل الأب وحده صح ولزم الابن، لأن النكاح، لأن الصداق فرع عن عقد النكاح، والمرأة رضيت بهذا المهر، هي اشترطت هذا المهر، ورضيه وليه أو رضيه الأب أن يدفعه عن أن يدفعه من مال ابنه. طبعا إن دفعه من ماله فلا إشكال، لكن هنا الكلام إذا أصدق زوجة ابنه الصغير من ماله، هو من مال الصغير، قال صح لازما. لماذا؟
قال لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
نعم، والأب أعلم بهذه المصلحة. نعم.
قال: ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد،
لأن العقد له يثبت في ذمته، في ذمة هذا الزوج الذي هو إيش؟ صغير، صغير. يثبت في ذمته، لأنه قد يؤجل إلى الدخول، وبينه وبين العقد 15 سنة حتى يبلغ، فيثبت في ذمته إلى أن يدفعه. هل يلزم الأب بأن يدفع المهر؟ يلزمه إذا ضمن، إذا قال لولي المرأة أنا المهر عندي، فهنا يلزمه، وإلا فيبقى في ذمة الزوج حتى يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب.
إن كان الزوج الصغير هذا موسرا فلا يضمنه، من باب أولى. إن كان معسرا فكذلك، وفيه خلاف، لماذا لا يضمن ولو كان الزوج معسرا؟
قال: لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل.
نعم.
فإن ضمنه غرمه،
هذه مستثنى، لكن إن ضمنه قال عندي أو أنا سأدفع له المهر غرمه. نعم. وله أن يرجع على مال الصغير. نعم.
قال: ولأب قبض صداق محجور عليها،
لا محجور عليها ليكون لصغر أو جنون أو سفة، زوج بنته وهي محجور عليها، يقبض صداقها. وأما غير المحجور عليها، سواء حجر عليها لحظ نفسها أو لحق غيرها، فإنه لا يقبض الصداق إلا بإذنها، إذا زوج بنته الرشيدة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا، ليس له أن يقبض إلا بإذنها. فلو قبض بغير إذنها وتلف ولو بغير فعله ضمن. قال لا
رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.
ولو بكرا إشارة إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية أن له أن يقبض صداق بنته البكر. نعم.
قال: بإذن سيده، وإن تزوج عبد بإذن سيده صح.
صح النكاح بلا خلاف، لأنه بإذن، سواء تزوج حرة أو أمة. نعم. لكن ما حكم الصداق؟
قال: وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده،
لأنه هو الذي أذن، يتعلق هذا كله بذمته، نفقة الزوجة من التمكين إلى وقت المطالبة، والكسوة والمسكن، وكذا الصداق، صداق مثلها، الصداق الذي سمي أو مهر مثلها. نعم.
وبلا إذنه لا يصح،
لا يصح النكاح إجماعا، لا يصح أن ينكح العبد بغير إذن سيده. قاله ابن المنذر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على هذا، وفي هذا حديث: أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم.
قال: فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته.
لو وطئ نكح بغير إذن سيده ووطئ، فهذا الوطئ سيترتب عليه ضمان المهر المثل، فمن يدفع هذا المهر؟ ليس السيد، لأن السيد ما أذن، يتعلق برقبته كأرش الجناية. وما معنى يتعلق برقبته؟ يباع فيه إلا أن يفتديه السيد، يقال السيد ادفع مهر المثل، وإلا رقبته تكون في تتعلق بها هذا الصداق، فيباع، إن بلغ ثمنه أكثر من مهر المثل دفع والبقية للسيد، أو أقل تخير المرأة. وقال بعض العلم: يتعلق المهر بذمته، بذمة العبد، يبقى في ذمته ما دام وطئ يبقى في ذمته إلى أن إيش؟ إلى أن يعتق. إذا عتق يضمن ما أتلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع.
فصل في أحكام قبض الصداق. قال: وتملك المرأة الحرة تملك، أو سيد الأمة يملك جميع الصداق، أو تملك جميع الصداق بالعقد كالبيع. كالبيع. وهذه الجملة عظيمة ودقيقة في الفقه، سيترتب عليها أحكام. وتملك المرأة جميع صداقها، المرأة عام لكنه خاص بالحرة، أما الأمة فالذي سيملكه هو سيدها. ما الدليل على أنها تملكه بالعقد؟ أولا، هذه الجملة لها منطوق هو الذي سمعناه، لها أكثر من مفهوم. مفهومه أنها لا تملكه قبل العقد، لو أعطاها مالا قال هذا عندك سيكون مهرا لو تزوجتك، هذا سيكون وديعة عندها، لا تضمنه لو تلف بغير تفريط ولا تعد منها، ونماؤه له وزكاته عليه وضمانه عليه. المفهوم الثاني أن قال تملك المرأة جميع صداقها بالعقد، المفهوم الثاني أنه ليس من شرط تملكها للصداق التمكين ولا الدخول، بل بمجرد العقد تملك الصداق كالبيع، يملك المبيع بمجرد العقد، بمجرد العقد يملكه، وإن كان له الخيار في المجلس لكن يدخل في ملكه. لو لم يدع البيع في 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 المجلس، لو لم يترك أحدهم البيع وجب البيع، لو خطف من يده بعد العقد فمن ضمانه، لأن العقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمرأة بمجرد أن يقول قبلت وتنعقد عقدة النكاح ملكت المهر. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن. وقال عز وجل: فما استمتعتم
به منهن
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. إذن ستملك العقد، أي ستملك الصداق بمجرد العقد. وقوله تملك المرأة جميع صداقها إشارة إلى خلاف، أنها لا تملك النصف فقط، والنصف الثاني يكون بعد الدخول، وهذا مروي عن مالك. أكثر الفقهاء قالوا تملك الجميع بمجرد العقد، وهذا الحكم سيترتب عليه أحكام كما سيأتي. تملك المرأة جميع صداقها بالعقد. والصداق نوعان: صداق معين وصداق غير معين. والصداق غير المعين إما أن يكون مبهما أو أن يكون في الذمة. الصداق المعين كان يقول: تزوجتك على هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الناقة، هذا معين. غير المعين قد يكون مبهما، كأن يقول: تزوجتك على 10 من هذه الغنم أو على 2 من هذه السيارات. هنا غير معين لكنه مبهم، مبهم من معدود. وغير معين قد يكون في الذمة، كأن يقول: تزوجتك على 10,000. 10,000 هذه غير معينة وليست مبهمة من معدود، بل ثابتة في الذمة، سواء أعطاها 10,000 التي في كمه هذا أو في كمه هذا، أو أعطاها من المصرف، ثبت في ذمته لها 10,000. قال: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد، سواء كان حالا أو مؤجلا تملكه بالعقد. والدليل على أنها لو ارتدت سقط كله، لو ارتدت بعد العقد سقط كل الصدق ولا يتنصف إذا جاءت الردة من جهتها، لا إن جاءت من جهتها. طبعا يستقر ملك الصداق بالموت، بموته أو بموتها أو بالدخول أو الخلوة على خلاف في الخلوة. قال فما استمتعتم به منهن، وقع الدخول والخلوة، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. ويستقر أيضا كله بالموت بإجماع العلماء كما ذكر ابن رشد وغيره. حتى لو ادعى الجهل بالحكم الزوج. طيب، وتملك المرأة جميع، قوله جميع أخرج قول مالك الذي قال لا تملك إلا النصف، والنصف الثاني غير مستقر، لا تملكه إلا بعد الدخول. لماذا تملكه بالعقد؟ قالوا قياسا على البيع، ولأن العقد تم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم أجاب الشارح رحمه الله عن حجة مالك فقال
قال وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد.
بالعقد، تمام. ماذا يترتب على هذه الجملة من أحكام؟ سيترتب عليها 4 أحكام و5. ما دامت ملكته بالعقد إذن ضمانه عليها، نماؤه لها، زكاته عليها، تصرفها فيه نافذ سواء تصرفت بعوض أو بغير عوض، باعته وهبته أوقفته. الحكم الخامس يورث عنها لو ماتت بعد العقد مباشرة، يرثه ورثتها، يرث ورثتها هذا الصدق، ويأخذ الزوج نصيبه من كامل تركتها. بدأ يفرع رحمه الله على هذه الجملة بقوله نعم.
قال رحمه الله ولها أي للمرأة نماء المهر المعين.
هنا احتاج إلى التفصيل بين الصداقين المعين وغير المعين. المعين لها نماؤه كأن تزوجها على هذه الدار، هذه الدار عقد عليها في 1 محرم، والدخول بعد 2 سنين، والمهر عمارة، العمارة في السنة أجرتها 100,000، الأجرة له أو لها؟ لها، العين انتقلت ملكيتها، الأجرة لها، لأن المهر معين. أما لو تزوجها على واحدة من بيوته فهذا غير معين، نماؤها ليس لها، سيبقى له إلى أن يتعين. قال ولها نماء المهر المعين، سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا، فالنماء لها. منفصلا كالأجرة، كولد الناقة أمهرها ناقة ولدت، أو شجرة وأثمرت، أو عبدا وكسب، فالنماء لها. أو كان متصلا أمهرها شاة عجفة فسمنت، فهذا قيمتها بعد السمن لها، ليس له أن يرجع فيه بشيء. قال ولها المرأة نماء المهر المعين. نعم.
قال من كسب وثمرة وولد ونحوها.
من كسب عبد معين، ثمرة وثمرة شجرة معينة، وولد أمة معينة، ونحوها كما قلنا كأجرة الدار. قال ولو
حصل قبل القبض.
يعني ولو حصل قبل القبض، بعد القبض لا خلاف، بعد القبض لا إشكال أن النماء لها، لكن حتى لو حصل النماء قبل أن يقبض، قبل أن تقبض. لماذا؟
لأنه نماء ملكها.
قوله قبل القبض لا قبل العقد، ما قبل العقد النماء له حتى لو كان المال عندها وديعته كما ذكر، لأنه نماء ملكها. نعم.
قال رحمه الله وضده بضده.
ضده، ضد المعين بضده في الحكم، وهو غير معين، لا تملكه غير المعين إلا بالقبض، عفوا تملكه ولو لم تقبضه لكن ليس لها نماء. الصداق سواء كان معينا أو غير معين تملكه بمجرد العقد كما تقدم، لكن نماؤه ليس لها. قال
أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه.
نعم، نوع رحمه الله كقفيز هذا معيار كيل، ورطل هذا معيار وزن، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فكله غير معين. قال لك 10 شياه من غنمي، هذا معدود لكنه مبهم. قفيز هذا كيل من صبرة بر أو نحوه، ورطل هذا أداة وزن لحديد أو نحاس أو غير ذلك مما يوزن. وهذا الذي هو في البيع لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض، ما يحتاج إلى توفية نعم واستيفاء وضمانه عليه. أيوه.
قال ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع.
كالمبيع. والخراج بالضمان، من عليه الضمان هو الذي له النماء، وهذه قاعدة تروى حديثا وأجمع العلماء على العمل بموجبها إلا في حال الغاصب. الغاصب الضمان عليه والخراج ليس له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها.
إن تلف المهر المعين أو نقص، هو معرض للتلف أو النقصان أو الزيادة. الزيادة علمناها أنها لها. التلف أو النقصان قبل قبضه فمن ضمانها، ومن باب أولى بعد قبضه. لكن يذكرون هذه المسألة فيما لو منعها من القبض، لو منع من القبض فهو غاصب فيكون الضمان عليه. لماذا من ضمانها؟ قال وإن تلف المهر المعين أخرج غير معين قبل قبضه أو التخلية بينها وبينه فمن ضمانها لتمام ملكها عليه. فلو تلف فات عليها. قوله فيفوت عليها يعني لا يلزم الزوج غيره، يعني أصدق قبل القبض بعد العقد، عقد عليها ملكته بالعقد. قال مهرك هذه الناقة، قال تتركها عندك، ماتت عنده، من ضمانها، ليس لها أن تطالبه بالبدل لا بمثل ولا بقيمة. لكن قالت هات الناقة، قال تركيها عندي أياما فتلفت، فهنا يكون الضمان عليه. ولذا قال إلا،
قال رحمه الله إلا أن يمنع زوجها قبضه فيضمنه.
فيضمنه إلا أن تكون هي التي أتلفت. لو أن هي التي أتلفت فقد أتلفت مالها فلا ضمان عليه، حتى لو كان منعها لأنها متعدية والضمان على المتعدي. كيف يضمنه؟ يضمنه ضمان غصب أو ضمان عقد. هذه مسألة فيها خلاف، وأنا قد أذكر بعض المسائل وإن كان فيها شيء مغموض، لكن حتى توثق في الدرس وتراجع فيما بعد، وحتى يتعود إخواني من طلاب العلم على أخذ كلام المتقدمين بدقته، فهو كلام مسبوك ودقيق، وهذه ثمرته. وأما الركون إلى المذكرات أو إلى مؤلفات المعاصرين فهو يضعف الملكة الفقهية. هنا كل كلمة وأحيانا بعض الحروف تشير إلى فقه دقيق في وخلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. فضمان المهر إذا كان في يد الزوج بين الفقهاء خلاف، هل يضمن ضمان غصب أو يسمى ضمان يد أو ضمان عقد، وهي قاعدة من قواعد المختلف فيها، مرت معنا في درس أشباه والنظائر، يمكن أن تراجع هناك. هل هو ضمان غصب فيضمن بالقيمة أو المثل، أو ضمان عقد فيضمن مهر المثل أو لا؟ هذا يختلف الترجيح في المسائل، سواء في إتلاف أو في الزكاة أو في المنافع التي تحصل منه وهو في يد الزوج بعد، وغير ذلك من المسائل. يعني أحيلكم إلى القاعدة التي درسناها في الأشباه النظرية: الصداق في يد الزوج المعين هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان غصب أو ضمان يد؟ وهنا يشير إلى هذا رحمه الله في قوله فيضمنه، يضمنه بماذا؟ يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد، الذي يظهر أنه يضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا. هل يضمن منافعه من وقت المنع والغصب إلى وقت التلف؟ هذا تحتاج إلى بحث، الله أعلم. نعم. لماذا يضمنه؟ قال
لأنه بمنزلة الغاصب. إذن
ماذا معنى هذا مثال الكلام الذي ذكرت قبل قليل؟ ما معنى إذن؟ هو غاصب من حين المنع، يعني يضمن من حين المنع، قبل المنع لا يضمن. وإذا قلنا يضمن المنافع فيضمن المنافع من حين المنع، فقوله إذن يعني من حين المنع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها.
هذا الحكم الثالث. إذن الحكم الأول النماء، الحكم الثاني الضمان، الحكم الثالث التصرف. هذا فرع عن التملك، فيصح أن تتصرف فيه بعوض أو بغير عوض، هذا إذا كان المهر معينا. لماذا يصح لها أن تتصرف؟ قال لأنه
ملكها.
نعم.
قال إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك.
المعين يدخل في ملكها كما تقدم، لكن إن كان مكيلا، إن كان يحتاج إلى استيفاء بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، فليس لها أن تتصرف حتى تستوفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا قد يحصل بسبب غرض وشقاق بين عند اختلاف الأيدي. إذن لها التصرف إلا في هذه الحالة، لا تتصرف في غير المعين، ولا تتصرف في المعين الذي يحتاج إلى استيفاء بنوع من الأنواع التي ذكر، وإن كان قد استقر في ملكها. قال قبل قبضه كمبيع بذلك، كمبيع بذلك يعني بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. الحكم الرابع.
قال رحمه الله وعليها زكاته، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين.
عليها الزكاة لأن المال صار ملكه. قال هذه الغنم وهي سائمة، هذه 40 شاة هي مهرك، بعد أن يحول الحول من التعيين فيها شاة، الشاة عليها، على المرأة تجب عليها الزكاة. لو طلقها قبل الدخول سيكون له كم؟ قد أخرجت واحدة زكاة، بقي كم؟ 39. كم ترد له؟ ترد له نصف المهر، لأن الزكاة عليها هي، كما أنها لو توالدت لن ترد له إلا 20. لو أمهرها 40 وبعد سنة صارت 50 وطلقها قبل أن يدخل بها، سترد له 20. ترد له 20، لا ترد 25. فكما أن النماء لها والخراج لها، فالضمان والغرم عليها، الغنم بالغرم. بعض أهل العلم قال تزكي نصفه فقط، لأن النصف الثاني غير مستقر، ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك. وهذه مسألة ترى تقدم ذكرها، زكاة الصداق خاصة تقدم في كتاب الزكاة، يمكن أن يرجع إليه. متى تزكيه؟ قال أي زكاة المعين أخرج غير المعين، إذا حال عليه الحول من العقد لا من القبض، من العقد أيضا مقصودة لا من القبض. طيب إذا كان غير معين، كان مبهما أو كان في الذمة، إن كان في الذمة فزكاته تجب عليها بعد حول من القبض لأنه غير معين. إن كان مبهما، هذا النوع الثاني من غير معين، فمن التعيين تستقبل به حولا من ذو عين. قال لك 40 شاة من غنمي في أول رمضان وما عين لها إلا في ذي الحجة، قال هذه 40 مهرك، فزكاتها ستجب عليها بعد سنة، زكاتها في المدة الماضية عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أطلق من أقبضها، وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما.
طبعا إذا ثبت المهر وقلنا ملكته، إما أن تقبض، فإذا قبضت وطلق قبل الدخول فهنا يستقيم قوله فله نصفه، يعني يطالبها بالنصف. وقد جاءت الآية على هذا الوجه من الدقة: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ما قال لكم ولا لهن، لأن المهر إما أن يكون قد قبض فنصف ما فرضتم له، وإما أن لا يكون قد قبض فنصف ما فرضتم لها، فهذا معنى قوله فله نصفه، هذا إذا طلق المرأة بعد أن أقبضها وقبل أن يدخل بها، وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول. قبل القبض هي التي تستحق نصف المسمى. وهذا آخر درس، واسمحوا لي أني ندق في كلام الفقهاء رحمه الله، حتى يعني أود كما يعني حاولت أن أخذه أنا أن تأخذه أنتم، كلام الفقهاء هؤلاء عظيم، وأنتم من أهل الفضل، لا يعرف فضل أهله إلا أهله. المطلقات 4، المطلقات 4: الأولى مدخول بها مفروض لها، دخل بها وقد فرض لها، هذه لها المفروض، لها المهر كاملا. الثانية مدخول بها غير مفروض لها، ما فرض لها، لأنه يصح النكاح دون أن يفرض المهر، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهم فريضة، فعقد عليها ودخل بها ولم يفرض لها مهر، لم يفرض لها مهر، ثم طلقها، فهذه ماذا يجب لها؟ مهر المثل، لأنه دخل بها. قال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الثالثة غير مدخول بها لكن فرض لها، مفروض لها، مفروض لها غير مدخول بها، فإن حصل الطلاق فهي الحائزة معنا، فلها نصف المسمى، فنصف ما فرضتم. الرابعة وهي قسمة عقلية: غير مدخول بها وغير مفروض لها، ما فرض لها شيئا وطلقها قبل أن يفرض، فهذا سيكون لها المتعة، سيكون لها المتعة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هل هي واجب المتعة لقوله فمتعوهن أو مستحبة لأنه قال حقا على المحسنين وما على المحسنين من سبيل؟ هذا فيها خلاف بين الفقهاء. طيب نعود إلى مسألتنا هذه: وإن طلقها من أقبضها الصداق قبل الدخول، هذه غير مدخول بها ووقع الطلاق قبل الفرقة، إذن ما دام أقبض فتعيد له نصف الصداق باتفاق أهل العلم، ولا رجعة له عليها ولا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، تبين بواحدة ولا تحل له إلا أن يعقد عليها من جديد، وإن طلقها بثلاث فكذلك، لأن الثلاث لا تصادف محلا ما زاد على الواحدة. هنا لفظة تحتاج إلى فقه، قوله أو خلوة، قبل الدخول أو الخلوة، ما دخل بها، ما جامعها في الآية، قال من قبل أن تمسوهن. طيب ماذا لو خلى بها لكنه ما مسها؟ إذا خلى بها مطاوعة ويعلم بها أنها معه في الغرفة ولا يوجد مانع من الوطء فقد مكنته من نفسها، فلو طلق بعد هذا التمكين فإنها تستحق المهر كاملا. هنا قال أو الخلوة، يعني قبل الخلوة، أما إذا مكنته فإنها تستحق المهر كاملا لأنه الذي فرط في حقه. لكن لو منعته أو وجد مانع أو أكرهها أو كان بإكراه فإن الحكم يختلف. قال الفقهاء، ذكر هذا الشيخ حفظه الله، قال كالأجير إذا استأجره مياومة أو مشاهرة أو مسانها، استأجره يوما ثم قال اجلس أعطيك الشغل بعد قليل، مضى اليوم ولم يعطه عملا، يستحق الأجرة. فالخلوة تأخذ حكم الدخول لأنه تمكن من الاستمتاع بها، ويأخذ حكم المسيس. ذكر بعض فقهاء الحنفية المسيس، ذكروا الذبيح، قالوا إسماعيل يسمى الذبيح مع أنه لم يذبح. لماذا؟ لأنه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقالوا كما سمي الذبيح فهذه تسمى ممسوسة في المس الحكمي للحقيقي، ولأنه كسرها بالطلاق بعد أن خلى بها وتمكن من الاستمتاع بها، واستحل منها ما لا يستحله الأجنبي. وهذا فيه قضاء الصحابة رضي الله عنهم، روي عن الخلفاء الأربعة، ويشهد بعض ما يروى لبعض، واشتهر عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا. في المسألة خلاف عن الشافعي رحمه الله، فإنه قيده، وأظن الظاهرية يذهب إلى هذا المذهب بالمسيس. طبعا الخلوة هل تأخذ حكم الدخول؟ وإن قمنا تأخذ حكم الدخول فتأخذ حكم الدخول بها في ماذا؟ في استحقاق كامل المهر، في الرجعة، في تحريم الأخت حتى تخرج من العدة أو لا؟ يعني المسألة قد يترتب عليها أكثر من حكم. بعض الفقهاء، الأكثر من الفقهاء، قالوا لا تأخذ حكم المدخول بها في الرجعة، لو طلقها بعد الخلوة ولم يحصل وطء لا رجعة له عليها، لأن الآية في هذا صريحة، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المهر فلا، يختلف، تمكن منها فتستحق المهر. هذه عندنا وجوب المهر، وجوب العدة، والرجعة، هذه ثلاثة أحكام مشهورة، ويلتحق بها أحكام أخرى كنكاح أربع سواها، أو كانت هي الرابعة، أو نكاح أختها، هل يشترط أن تخرج من العدة بعد الخلوة أو لا عدة عليها لأنه لم يحصل وطء، وله أن يتزوج أختها بعد الطلاق مباشرة؟ هذا فيه خلاف، لعله يأتي إن شاء الله تعالى. قال قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه باتفاق أهل العلم. قال أي نصف الصداق؟ أيوة،
قال رحمه الله فله نصفه، أي نصف الصداق حكما أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
التملك قد يكون قهرا وقد يكون باختيار، اختيارا في العقود، لكن في مثل هذه المسألة هل يدخل الملك بالقهر دون اختيار ودون رضا؟ كالميراث، لو مات أبوك وأنت الوارث الوحيد دخلت أملاكه كلها في ملكك قهرا، لا يشترط القبول، تقول قبلت ميراث أبي، ومن هنا لك نماؤه من حين موته، وعليك ضمان ما قد يحصل منه من إتلاف لو أتلف، لو أتلفت الماشية مثلا في النهار وقد ورثتها من أبيك تضمن أنت إذا حكم بالضمان عند وجود التفريط. فهنا النصف يدخل في ملكية في ملك الزوج قهرا حكما قهرا من حين وقوع الطلاق كالميراث. بعض المسائل فيها خلاف كالوصية، هل تدخل بموت الموصي قهرا أو لا بد من القبول؟ لأن بعض الناس قد لا يقبل، قد يخشى أن تلحقه منه. كذلك الهبة، هل تدخل بمجرد أو لا بد من قبول أو لا بد من قبض؟ قال كالميراث، هذا مذهب الجمهور. ذكر الفقهاء احتمال في المذهب أنه لا يملكه حتى يختار، قالوا كالشفيع، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وقوي عند الشافعي. وجه هذا القول الآية، قال يقول تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني لكم أو لهم. لكن في الخلوة لو اعترفت أنه لم يطأ فكذلك لا يجب له إلا نصف المهر. أظن شيخ الإسلام نقل اتفاق على هذا. طيب، له النصف من المسمى. ماذا لو حصل نماء ما بين العقد وبين الطلاق؟ قال
دون نمائه، أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها.
أما النماء الذي حصل بعد الطلاق فبينهما، أي نماء حصل، طلق أمهرها العمارة وطلقها في أول محرم، أي نماء بعد وقوع الطلاق فهو بينهما، أي نماء قبل وقوع الطلاق فهو لها لأنه نماء ملكها. وهنا خص المنفصل كحمل البهيمة أو كسب العبد أو أجرة الدار كما تقدم. نعم.
قال والنماء بعد الطلاق لهما
ينصف. نعم، النماء تابع للأصل، فإذا كان الأصل في ملكها فلها، إذا كان لهما فلهما النماء. نعم.
قال رحمه الله وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه وتعلمه صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته، أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل.
نعم. في المسألة الأولى رواية وهو قول مالك أن النماء أيضا ينصف بينهما. في المسألة الثانية في النماء المتصل، النماء المتصل له نصف قيمته بدون النماء. النماء المتصل كسمن العبد أمهرها إياه وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة، أما بعد الدخول والخلوة فليس له أن يرجع بشيء، ذهب المهر عليه. قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته بدون النماء، يقيم بدون النماء ويعطى النصف، ولا يقيم بعد النماء، يقيم قبل السمن، تقيم الناقة قبل السمن. قال له نصف قيمته، نصف قيمته متى؟ يوم الطلاق، يوم الفرقة، لا يوم العقد، لكن بدون الزيادة. أيوة، قال بدون النماء،
لأنه
في رواية أن النماء أيضا يتنصف هنا، يعني له نصف القيمة بعد النماء، لأن النصف يثبت بالطلاق، والصواب الأول، لأن النصف له من المسمى، والمسمى هذا العبد قبل تعلمه للصنعة، أو هذه الناقة قبل سمنها. نعم.
قال لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه،
يعني في النماء. نعم.
قال وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله.
نعم، يلزمه.
وإن
هذه إذا كانت رشيدة، أما المحجور عليها فلا، لا يدفع الزائد من مالها. نعم.
وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته.
نعم، هو أيضا في هذه العبارة يشير إلى رواية أنه إن اختار النصف يكون إن اختار نصف مع العرش فله. نعم، نتجوز حتى ما نشق عليكم. وإن باعته
قال: وإن باعته أو وهبته وأقبضت أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة.
لا نصف العين، لكن في الرهن أن يكون رهنا قد قبض، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. نعم، هنا انتقلت العين، تصرفت فيه بما ينقل العين. نعم.
قال: وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه.
أما غير جائز التصرف سواء كان زوجا أو امرأة لا يصح عفوه، لا يصح تصرفه. قال عز وجل: إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ إلا أن يعفون، هذه نون إيش؟ النسوة، يعني يعفو الزوجات. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج أو الولي، خلاف بين الفقهاء، هذا من المشترك، فكل منهما بيده عقدة النكاح. فالزوج هو الذي يطلق وهو الذي قال قبلت، والولي هو الذي عقد قال قد زوجتك، فهل يصح عفوه أو لا؟ خلاف. المصنف قال
صح عفو،
وليس لولي،
قال: وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى.
ولو كان هو الأب، ولو كان الأب. وفي رواية وهو مذهب مالك والشافعي في قول له: يجوز عفو الأب الذي بيده عقدة النكاح، عند الجمهور هو الزوج، خلافا لمالك رحمه الله، وما وهو اختيار تقي الدين رحمه الله، أن الولي له العفو وبيده عقدة النكاح. قالوا: لأن الله عز وجل خاطب الأزواج ثم خاطب الزوجات ثم خاطب الولي، خاطب الأزواج في قوله: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ثم خاطب الزوجات في قوله: إلا أن يعفون، ثم الولي بقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. و يعني وجه هذه الرواية أن الزوج هو الذي يفك هذه العقدة بالطلاق، هو الذي طلق. نعم،
سن الله.
وهذا هو مذهب أبي حنيفة الذي ذكره المصنف رحمه الله رواية، وهو مذهب أبي حنيفة. المرأة تعفو لكن بهذا الشرط الذي ذكره، أن تكون جائزة تصرف. كذلك الزوج يصح عفوه إذا كان جائزة تصرف، أما لو كان مجنون أو صبيا لا يصح عفوه. نعم، كذلك إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح الولي لا بد أن يكون جائز التصرف عند حين العفو. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة ونحوهما فقوله.
فقول الزوج: الاختلاف بين الزوجين يكون في سبعة أشياء. في الصداق يتصور في سبعة أشياء: في قدره، وفي عينه، وفي استقراره، وفي جنسه، وفي صفته، وفي قبضه، وفي أصله. نبينها واحدة واحدة على كلام المصنف. يختلفان في الزوجان، أو يختلف أحدهما مع ورثة الآخر، أو يختلف الورثة من الطرفين. قال: وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ورثتهما أو أحدهما ولي الآخر أو ورثته، لأن الزوج أو الزوجة قد يكون صغيرا أو مجنونا، فالذي سينظر في الخلاف هو الولي أو الورثة إن كان بعد موت الزوجين أو موت أحدهما. يختلفان في قدر الصداق. تقول المرأة: صداقي 40,000، وهو يقول: صداقك 30,000. فالقول قوله، قول الزوج، لأن الأصل معه، فهما اتفقا على 30 واختلف في 10 الزائدة، واليقين لا يزال بالشك. وكل من قيل في المتن الفقهي القول قوله يعني مع اليمين، وخصمه هو الذي يطالب بالبينة. احفظ هاتين الجملتين: كل من كان القول قوله فيحلف إن ردت الدعوة عليه، وخصمه هو الذي يطالب بالبينة، لأنه هو الذي ينقل عن الأصل. لماذا كان القول قول الزوج في القدر؟ قالوا لأن الأصل معه، اليقين 30، الزائد مشكوك فيه. وهذا يعني يطرد في كثير من الأبواب، وهذه أعظم ما يلزم القاضي، أن يميز في الدعوة بين من هو صاحب القول، بين المدعي والمدعى عليه. من كان القول قوله فهو المدعى عليه، وخصمه المدعي، والمدعي عليه البينة واليمين على المنكر، كما جاء في الأثر الذي فيه كلام لكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. طبعا ماذا لو خالف الأصل هذا ظاهر؟ فهل يحكم بالظاهر؟ عندنا ظاهر مثلا في بعض المناطق المهر محدد ب40,000، ثم يدعي الزوج بعد أن طلقها قبل الدخول يدعي أن المهر 30,000. الأصل قوله، لكن هناك ظاهر يقوي قولها، فهنا قد يعدل عن الأصل، وإلا فالأصل أن يبقى على ما تقدم، والقاضي يكون نبيها في مثل هذا، ينظر في العرف، ينظر في الأصل، ينظر في الظاهر ثم يحكم. ولذلك قال سعيد رحمه الله: من عرف التمييز بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. كثير من الأحكام والخلل الذي قد يقع فيه القضاء هو بسبب عدم التمييز. ولذا قال ابن برهان المالكي: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من ينقل عن أصل، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. ويفرق أيضا في الدعوة بين رافع الدعوة والمدعي، ليس بالضرورة أن من رفع الدعوة هو المدعي. المرأة ذهبت إلى القاضي تقول: زوجي ما أنفق علي سنة، من المدعي في هذه القضية؟ الزوج. الزوجة هي التي رفعت الدعوة، لكن الزوج هو المدعي، لأن الأصل عدم النفقة. عندك شهود يشهدون أنك أنفقت عليها، أو تحلف أنك ما أنفقت وتستحق عليك النفقة. رفعت عليه دعوة في عدم استلام المهر، أقر بالزوجية لكن يدعي هو أنه سلم المهر، هي رفعت الدعوة لكن هو المدعي، يجعله القاضي هو المدعي. لو رفع الدعوة هو يدعي أنه طلق، هو المدعي، رفع دعوة وهو مدعي بوقوع الطلاق قبل التاريخ كذا وكذا، لأن الزوجية أصل متفق عليها، وهكذا. نعود إلى مسألتنا، الاختلاف في قدر الصداق، أو اختلف في عينه، قالت: أنت أصدقتني هذه العمارة أو هذه السيارة، وهو قال: لا، هذه العمارة أو هذه السيارة. فالأصل قوله هو، لأن ثبت ملكه لهاتين السيارتين أو لهاتين العمارتين بيقين، لا نخرجه عن ملكه إلا بيقين، نطالبها ببينة بشاهدين يشهدان أن هذه العمارة، ويحكم لها. عجزت يحلف هو ولا تأخذ إلا ما ذكره، أو فيما يستقر به، يعني هي تدعي أنه خلى بها أو دخل بها أو وطئها. ما هو الأصل؟ الدخول أو عدمه؟ الخلو أو عدمها؟ عدمها. فنقول الأصل إيتي ببينة تشهد لك أنه دخل أو خلى وأرخى الستار، ونحكم لك بتمام المهر. قالوا: وفيما يستقر به، يعني يستقر كامل المهر لها، قد يستقر بدخول أو بخلوة أو بموت. قال: فقوله. طبعا استثنى بعض الفقهاء لو أقر بلمس أو تقبيل أو نظر إلى فرجها، فهذا ظاهر في يقوي قولها، فيكون القول قولها ويطالب هو بالبينة. هذه مسائل 3. كذلك يكون القول قوله في جنسه، لو قال مهرك 40,000 لكن ريالات ولا دولارات؟ إذا كان القول قوله حتى تأتي ببينه، إلا أن يكون هناك ظاهر يشهد لقوله أو لقولها. لو قالوا ريالات والعقد في، وهي تقول يورو والعقد كان في أوروبا، فهناك ظاهر يقوي قولها، مع أن الأصل أنها 40,000 ريال، لأنه هو الأقل، هو اليقين، لكن هناك ظاهر قد يغير الدعوة. هذا من جهة الجنس. من جهة الصفة، هل هو معجل أو مؤجل؟
معجل.
الأصل
أصل معجل،
الأصل التعجيل، ما خالف الأصل، فيكون القول قولها هنا في تعجيله أو تأجيله. في القبض يختلفان في القبض، هي تقول، هو يقول أقبضتك، وهي تقول لا ما استلمت الصدق. القول قولها في القبض، لأن الأصل عدمه، الأصل عدمه. لو وجد ظاهر في بلد أنه لا يمكن أن يعقد عليها، أو وجد نظام لا يمكن أن يتم العقد إلا بتسليم المهر، الآن الشروط تسجل عن طريق الموقع قبل العقد، لو وجد نظام يدخل الصداق قبل أن يتم العقد لها حتى لا يحصل شقاق بين الزوجتين، فهنا قد يقوى قوله هو. كذلك في أصله، قد تدعي مهرا عنده وهو لا يقر أصلا بالزوجية، تقول هذا زوجي وأستحق عليه، تزوجني وطلقني، أستحق عليه المهر، وادعت أيضا الخلوة. فالأصل ما هو؟ عدم النكاح، حتى تأتي ببينة أنه عقد عليها، ثم بينة أخرى أنه خلى بها أو دخل بها. هذه مسائل الخلاف باختصار. قال فقوله، أي قول؟
قال أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه منكر والأصل براءة ذمته.
بعض الفقهاء قالوا القول منهما في قدر النكاح من ادعى، من قال بمهر المثل، إن كانت تدعي هي مهر المثل، مهر مثلها 40,000، وهو يقول لا مهرك 30,000. على كلام المصنف القول قول من؟ قوله هو، لأن اليقين 30، لأن اليقين 30. على القول الآخر وهو مذهب الحنفية، القول قولها، لأن هناك ظاهر في مهر مثلها 40، فيقوى قولها. ولذلك القاضي سيحتاج إلى دقة في النظر وبحث في أحوال الزوجين. بعض الفقهاء قالوا، قال كالشافعي، قال يتحالف، يحلف هذا ويحلف هذا ثم نقضي بمهر مثل، لا نقول هذا قوله ولا هذا قوله، تحلف أن المهر قدره كذا ويحلف أنه قدره كذا، بعد أن يتحالف تستحق هذا كله إذا عدمت البينة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته.
نعم، هذا الرابع والخامس من مواضع الاختلاف. نعم.
قال: وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها.
بعض القيد قال لو ادعى هو أقل من مهر مثلها، هذا رواية في المذهب، إذا ادعى أقل من مهر مثلها فلا، يقوى قوله. وإن اختلف في قبضه، نعم، هذه المسألة السادسة.
قال: وإن اختلفا في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له.
مع اليمين، طبعا اليمين إن كانت من الزوجين، من أحد الزوجين فلا إشكال، لكن ماذا لو كانت من الولي أو من الورثة؟ هل تكون على البت أو على نفي العلم؟ هذا يأتي في الأيمان ويأتي في القضاء، لأنه لا يجوز لأحد أن يحلف إلا على يقين، هذه وما شهدنا إلا بما علمنا. فإذا أراد أن يحلف على نفي يحلف على نفي العلم، أني لا أعلم إلا أنه كذا وكذا، ما يحلف على البت لأنه ما يدري، ما كان حاضرا، سواء كان من ورثة أو من الأولياء، إلا أن يكون حاضرا، إذا كان حاضرا وشهد يحلف على البت.
قال رحمه الله: حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض. قال: وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا.
سواء كان الزائد هو مهر السر أو كان الزائد هو مهر العلانية، هما يعلنان الأكثر تجملا، يعني في السر قالوا المهر ريال، لكن تتجمل أنه أمارها 100,000 أمام النساء ثم طلقها قبل الدخول، تستحق نصف ريال ولا 50,000؟ مهر السر ولا مهر العلانية؟ يعني ثلاثة أقوال الفقهاء، منهم من قال مهر العلانية، هذا عند الشافعي هذا هو المعلن، وعند المالكية اختاروا وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله مهر السر لأن العقد تم عليه. عندنا قال بالزايد، يؤخذ بالأكثر سواء مطلقا، دائما عند كلمة مطلقا قل سواء، سواء كان هو مهر السر هو الزايد أو مهر العلانية. وهذا أيضا مردها عند النزاع عند القاضي. نعم، أحيانا يتجملون بالزائد فيعلنونه أو يتجملون بالناقص، يعني يقول زوجها على كذا وكذا حتى يقال فلان وهو كذب، فيؤخذ بالزائد وتستحق نصفه إذا طلقها قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فتستحق المعلن الزائد مطلقا وتطالب به عند القاضي، وإذا أقر بهذه الدعوة حكم لها به. إذا أقر أنهم في العلانية قالوا 100,000 وفي السر قالوا 1,000 يطالب بال100,000، لكن لو أنكر قال المهر هو 1,000 سرا وعلانية فالقول قوله لأن اليقين، إلا إذا خالف المهر المثل على ما تقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هدية زوج ليست من المهر.
هدية الزوج لزوجته ليست المهر، يعني لو حصل الطلاق قبل الدخول فيش لا يطالب بالهدايا، هذا لؤم. كذلك لو ظهر فساد العقد أو حصلت فرقة بعد العقد ليست من المهر، الهدايا ليست من المهر. قال فرع على هذا فقال:
فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها.
أيوة، إن كان قدم أشياء قبل العقد ووعدوه أن يزوجوه فإنه له أن يرجع لأنه دفعها بنية، بنية العقد. أما بعد العقد فلا، ليس له أن يرجع، العائد في هبته كالكلب. إن كان هو الذي نكل بعد المواعدة، واعدوه فنكل وأبى من العقد فإنه لا يرجع كذلك. كذلك لو ماتت بعد أن أهدى لا يرجع، دخل في ميراثها. إذا ماتت أو أعرض هو عنها فلا يرجع، لا يرجع بشيء، يرجع إذا وعدوه ولم يفوا له. وهذه مسائل يحصل فيها خلاف، من يتعرض لأسئلة الناس ويسمع ما يدور في المحاكم يرى هذا، لأن بعض الهدايا تكون غالية وثمينة ثم يندم بعد أن طلقها ما رآها عند الخطبة، أو حصل شقاق معين، بعضهم قد يكون فيه نوع من الحماقة، أحدهم عقد عليها وبعد أن خرجوا ماتت جدتها فتشاه قال ما تصلح وطلقها. فأسأل الله عجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم التأويل، نتوقف إن شاء الله على الدروس إلى ما بعد الاختبارات والإجازة ويصحى النائم، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.